هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
يتخوضون في أمر الله بغير حق، قوله بغير حق الظاهر أنها صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، أي تبين أن كل خوض في المال فإنه بغير حق وليست صفة مقيدة، لأن لو كان صفة مقيدة لكان الخوض ينقسم إلى قسمين حق وباطل، وهذا ليس بوارد، التخوض كله باطل. فعلى هذا يكون قوله بغير حق صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا تفيد التقييد وإنما تفيد التعليل، انتبه، لا تفيد التقييد ولكن تفيد التعليل. والمحجوب أظنه غافل معنى جسما وقلبا، طيب لا تفيد، نعم. مثال ذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لو جعلنا الذي خلقكم والذين من قبلكم صفة مقيدة لكان لنا ربان، أحدهما خلقنا والذين من قبلنا والثاني لا، ولكنها صفة كاشفة أي مبينة للواقع، وتفيد إيش؟ التعليل، أي من أجل كونه هو الخالق يجب أن تتقوه. طيب في مال الله، قوله في مال الله، قد يقول قائل إن المراد به التخوض في الأموال الشرعية كالزكاة والغنيمة والفي والخراج وما كان في بيت المال. نقول هذا احتمال وارد، لا شك احتمال وارد، والتخوض في هذه الأموال أشد من التخوض في مال الفرد الحر، لأن التخوض في مال الفرد الحر يمكن للإنسان أن يبرأ منه بطلب المسامحة أو المعاوضة أو ما أشبه ذلك، لكن المشكل أن يتخوض في مال عام كأموال الزكاة والغنيمة والفي وما أشبه ذلك. أقول إن هذا وارد أن يقول في مال الله، أي في المال إيش؟ في الأموال الشرعية، ويحتمل أنه عام كما في قوله تعالى في المكاتبين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا ليس المراد به الأموال الشرعية، الأموال المكتسبة. وعلى هذا فيكون قوله في مال الله يشمل، أجيب، جميع الأموال الشرعية والمكتسبة. يقول: فلهم النار يوم القيامة، وهذا وعيد، والجملة هنا مربوطة بالفاء، فلماذا جابر؟ لماذا؟ سبقت بإيش؟ بإيش؟ بإن، وعلى هذا تقول إن زيدا فهو قائم. طيب نعم، لكن لماذا قلت بالفاء وهي خبر إن؟ الجملة هنا الإسمية خبر إن، فلماذا قلت بالفاء؟ لأن نعم
تتبعية.
إيش
تتبعية.
لا تفهم، هذه متصلة باللي قبلها،
لأن الجملة اللي قبلها فيها معنى الشرط.
أي نعم،
في حيث العموم
فيها معنى العموم، نعم هذا هو المبتدأ. إذا صار فيه معنى العموم فإنه يجوز أن يقترن خبره بالفاء. طيب في هذا الحديث فوائد: أولا تحريم التخوض في المال، وأن ذلك من الكبائر، وجه الدلالة أنه توعد عليه بالنار. يتفرع من هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان حماية ماله من التخوض فيه، وهذا بمعنى النهي عن إضاعة المال. ومن فوائده أنه يحرم على الإنسان أن يكتسب المال إلا من وجه حلال بحق، بناء على أن قلنا التخوض يكون سابقا ولاحقا. نعم، وهو كذلك. فالواجب على الإنسان أن يحتاط احتياطا تاما فيما يكتسبه من المال، وأن لا يأخذ كل ما هب ودب، بل يتقي الشبهات. ومن فوائد الحديث إضافة ما بأيدينا إلى ربنا عز وجل بقوله من مال الله. فإذا قال قائل أليست الأموال لنا؟ فالجواب بلى، أضافها الله عز وجل إلينا. ولا تتركوا أموالكم التي يجعل الله لكم قياما، لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل. لكن إضافتها إلينا إضافة تصرف، لا إضافة خلق وإيجاد. نحن مالكوها نتصرف فيها، لكن من الذي أوجدها وخلقها؟ هو الله عز وجل. ثم إن تصرفنا فيها مقيد بماذا؟ بما أذن الله فيه، فليس لنا أن نتقيد أن نعمل كما شئنا. طيب، إذن وجه الإضافة هنا ظاهر، إن الله هو الذي خلقها، وهو الذي رزقنا إياها، وهو الذي شرع لنا أن نتصرف فيها كما شاء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر الحكم أن يذكر العلة لاطمئنان النفس لقوله بغير حق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات النار وإثبات يوم القيامة لقوله فلهم النار يوم القيامة. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. اقتصر المؤلف رحمه الله على الشاهد منه. وهنا نبحث هل يجوز للراوي أن يختصر الحديث؟ نقول أما الراوي الذي أعد نفسه لنقل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز إلا بشروط. وأما الراوي الناقل كالمصنف مثلا نقله من أصل، الأصل هذا هنا موجود. ما هو الأصل؟ صحيح مسلم موجود، يمكن الرجوع عليه إليه. لكن إنسان يروي الحديث عن شيخه يريد أن ينقله للأمة فهذا لا بد أن يتمه. لكن يجوز حذف شيء منه بشرط ألا يتعلق به ما قبله، فإن تعلق به ما قبله فالحذف حرام. ومع ذلك مع قولنا أنه يجوز حذف الحديث فإن الأولى عدم الحذف حتى لو طال الحديث لو كان صفحة أو صفحتين. نعم، في هذا الحديث يقول فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه، هذا منتهى السنة وهو الله عز وجل. وهذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى مثل حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم من صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكان. نسمي هذا الحديث أيضا من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ويسمى عند العلماء حديثا قدسيا، وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والقرآن الكريم. وفيه أي الحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع. أما القرآن فكله صحيح متواتر، ليس فيه كلمة ولا حرف إلا وهو متواتر. وهذا من الفروق العظيمة بين الحديث القدسي والحديث والقرآن الكريم. يقول جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت أي منعت الظلم على نفسي. ولله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء، وله أن يوجب على نفسه ما شاء. فقد حرم الله على نفسه أشياء وأوجب على نفسه أشياء. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال كتب على نفسه الرحمة. وهنا نقول: هل هناك شيء واجب على الله؟ أجيب: لا إله إلا الله. نقول واجب، فيه واجب على الله، لكن هو الذي أوجبه على نفسه. إذا أوجب على نفسه شيئا نقول هو رب عز وجل يفعل ما يشاء، فعلى الله واجبات أوجبها هو على نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب. هذا في النونية: ما للعباد عليه حق واجب. هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. يعني لا يمكن يضيع عند الله عمل إطلاقا بهذين الشرطين: إن كان بالإخلاص والإحسان، يعني المتابعة. المهم أن الله يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء. ولهذا قال: حرمت الظلم على نفسي. والظلم يدور على شيئين: إما عدوان وإما نقص حق، إما عدوان وإما نقص حق. فمن سطى على مالك وأخذه فمن أي القسمين؟ العدوان. ومن جحد حقك فإيش؟ فهو من النقص، فهو من النقص. فالرب عز وجل لا يمكن أن ينقص إنسانا حسنة عمله أبدا، ولا يمكن أن يضيف إليه عقوبة سيئة لم يعملها. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب: وجعلته بينكم محرما. هذا الشاهد: جعلته بينكم أي بين الناس محرما، حتى بين المسلمين والكافرين. لا تتعجلوا بارك الله فيكم. حتى بين المؤمن والكافر الظلم حرام؟ طيب ألسنا نقول للكافر: إما أن تسلم وإلا قاتلناك أو تبذل الجزية؟ هذا ليس ظلم، لأننا نفعل ذلك لحق الله لا لحقنا. أما فيما بيننا وبينه من الحقوق فلا نظلمه. ولهذا يجب أن توفي بالبيع، بعقد البيع بينك وبينه، وبعقد الإجارة بينك وبينه، وبحق الشفعة إلى هذا الحد. على رأي بعض العلماء الذي يقول إن حق الشفعة حق ملك لا مالك، فيقول إنه لو كان شريكك كافرا وبيعت نصيبك على مسلم فللكافر أن يأخذه بالشفعة، لأن هذه حق ملك لا مالك. على كل هذه المسألة نتركها جانبا حتى يأتي وقتها إن شاء الله. الشاهد أن الظلم محرم بين العباد، جعلته بينكم محرما حتى بين المسلم والكافر. فإذا أورد علينا الكافر قال: أنتم ظلمتموني، أنا حر في الدين، حرية الأديان، دعوه يكون يهوديا يكون نصرانيا ما عليكم منه، ماذا نقول؟ نقول هذا حق لله لازم علينا وعليك، نحن ما ظلمناك في حقك الخاص، إنما عاملناك بما أمرنا الله به وهو ربك، وهذا ليس بظلم. فلا تظالم. أكد هذه الجملة قوله: وجعلته بينكم محرما، أكدها بقوله: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. طيب حتى الأب مع ابنه؟ حتى الأب مع ابنه؟ جابر كان عنده شك. حتى الأب مع ابنه، هذا هو الأصل. يعني فإذا جاء أنت ومالك لأبيك وأخذ أبوك من مالك ما لا ترضى بأخذه فليس هذا بظلم، لأنك أخذته بإيه؟ بأمر الله. فوجب عليه هو أيضا أن يستسلم لأمر الله عز وجل. المهم أن الظلم حرام بين العباد، حتى بين الأب وابنه والأم وولدها. في هذا حديث فوائد، منها رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث القدسي كرجل من الإسناد بالنسبة للحديث إيش النبوي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات الكلام لله عز وجل، أن الله يتكلم. من أين أخذها يا أخي؟ لله أنت ها إيه أنت من أين نأخذ من هذا الحديث أن الله يتكلم؟ أن الله قال يا عبادي، أن الله قال يا عبادي، نعم. وكلام الله تعالى صفة من صفاته، يتكلم جل وعلا حقيقة لا مجازا، وكلامه صفة من صفاته. وهل هو من الصفات اللازمة كالعلم والقدرة، أو من الصفات اللازم أصلها دون أحدها؟ الثاني، لأن الله يتكلم كما قال أهل السنة يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، يتكلم كلام حقيقي مسموع ولا غير مسموع؟ مسموع. طيب، بحرف وصوت؟ نعم، بحرف وصوت. ليس كلام الله، ليس كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، لا. من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه فإنه لم يثبت كلام الله، وإنما أثبت علم الله. والعجب أن مذهب الأشاعرة في هذا الباب مذهب غير معقول، يقول إن الله يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه. طيب، ما سمعه جبريل من الله؟ قال هذا صوت خلقه الله في الجو فسمعه جبريل. وقالت المعتزلة كلام الله مخلوق لكنه صفة من صفاته. فأي فرق بين المذهبين؟ لا فرق. ولهذا قال بعض المحققين منهم الواقع أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة، فكلنا متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق، كلنا متفقون على أن ما سمعه جبريل من الله مخلوق. نعم، نقول هذا قول باطل، أعني القول بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن ما سمعه جبريل، ما سمعه جبريل أو موسى عليه الصلاة والسلام أو محمد فإنه مخلوق للتعبير عن ما في نفس الله. طيب، إذن في إثبات كلام الله عز وجل، وكلام الله إذا أردنا أن نقوله على سبيل الإجمال صفة من صفاته يتعلق بمشيئته، متى شاء تكلم ويتكلم بما شاء وكيف شاء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن جميع الخلق عباد لله لقوله يا عبادي، ولا شك أن الأمر كذلك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل شيء، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها تسجد لله عز وجل تعبد الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل الخلق عباد الله عز وجل، لكنه يخاطب من هو مكلف ومن تحمل الأمانة وهو الإنسان، وكذلك الجن هم مخاطبون بالشريعة كالإنس. ومن فوائد هذا الحديث أن الظلم في حق الله تعالى ممكن، لكنه لكمال عدله حرمه على نفسه. وجهه أنه قال إني حرمت الظلم على نفسي، ولو كان من الأمور المستحيلة لم يتمدح الله به أن حرمه على نفسه. انتبه، وهذه مسألة مهمة، يجب أن نعرف الفرق بين هذا وبين ما قالته الجهمية من أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم. الظلم عندهم المحال لذاته، نحن نقول بإمكان الله تعالى أن يهدر حسنة عملها الإنسان ولا يثيبه عليه، وبإمكانه أن إيش؟ أن يضع عليه وزرا دون أن يعمل سيئا، هذا ممكن، لكن لكمال عدله إيش؟ صار ممتنعا عليه عز وجل لأنه كامل العدل. أرأيت مثلا ولله المثل الأعلى رجل ملك، ملك يأخذ من أموال الناس ظلما بغير حق، ثم من الله عليه بالتوبة فترك ذلك، يحمد أو لا يحمد؟ يحمد. الرب عز وجل يحمد حيث حرم الظلم على نفسه، ولو كان غير ممكن ما كان هناك حمد وثناء على الله تعالى بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نحرم على الله، لا نحرم على الله. طيب، فإن قال قائل أهل أنتم تجوزون الظلم على الله عز وجل أو تمنعونه؟ قلنا نمنعه بمقتضى الرحمة والحكمة، نمنعه، لكن نظرا إلى أننا نمنعه بمقتضى صفاته التي اتصف بها، أما من حيث العموم فإنه لا شك أنه يمكنه أن يظلم، لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله وحكمته ورحمته. ومن فوائد الحديث إثبات النفس لله، إثبات النفس لله عز وجل، وهذا ثابت لله أثبته هو عز وجل لنفسه، فقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وكذلك أنبياؤه أثبتت ذلك، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وهنا وصف الله نفسه بذلك، فقال حرمت الظلم على نفسي. فهل النفس شيء زائد على الذات أو هي الذات؟ الجواب هي الذات، على نفسي أي علي. يحذركم الله نفسه أي يحذركم الله ذاته، تعلم ما في نفسي أي ما في ذاته، ولا أعلم ما في نفسي، وليس هو صفة زائدة على الذات، بل هو بمعنى الذات تماما، وهذا هو مقتضى اللغة العربية، ولا يمنعه شرع ولا إجماع من السلف. ومن فائدة هذا الحديث تحريم التظالم بين الناس بقوله وجعلته بينكم محرما. طيب، ومن فائدة هذا الحديث تحريم ظلم الكفار لأنهم داخلون في عباد الله بالعبادة الكونية، فظلمهم حرام. أفهمتم؟ طيب، إذا قال قائل ومن اعتدى عليك فاعتديت عليه أتكون ظالما؟ نقول هو ظالم بعدوانه، أما أنت فلست بظالم إذا لم تعتدي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، أي على البادئ منهما إثمه، ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم، فإن اعتدى صار عدوانه على نفسه. وعن أبي هريرة، جاوبت السؤال نعم، أي هو إطلاق صحيح، السياسة إطلاق، لكن تشبه العموم من حيث أنها لم تعين شخصا معين، ولهذا جاءت الألفاء في خبرها. إيش؟ يحتمل أن أعرفها، فهو قيم من العموم. نعم، أي نعم. لا، المرأة يثبت بشهادتها دخول شهر رمضان، ولا يثبت بشهادتها خروجه. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، شاهدان فصوموا وأفطروا، فلهذا لا تقل المرأة في ذلك. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، ما وجه قول بعض العلماء أنه يجوز ارتياب المسلم الكافر ويسبه لأنه لا حرمة له، وجمعا مع هذا الحديث في معنى من ضمه؟
هم قصرهم بذلك إذا سبه تحذيرا من حاله. نعم يا سليم.
بالنسبة
للطلاب
يا شيخ،
هل
على طبيعة الحال
يعني
ناس والبهائم ألا من خشي الله سبحانه وتعالى وأنزل الخوف فوق الناس لا يمكن يتكبر، حتى البهائم لما صار هذا المدة غمد
الثانية. طيب البهائم ما عليها مكلفات. إنه كان ظلوما. هلا نجي. أظن سليم راح. نعم. أنتم فهم شيء من سؤاله؟
لا. يخبر شيخ.
ها؟
كان يخبر.
كيف؟
كان يخبر.
كيف يخبر؟ نعم.
ضرب الوجه أنه يشمل قتال أكبر وقتال أصغر. هل هذا يدخل فيه قتال كفار؟
إذا قاتل أحد.
نعم. يدخل فيه قتال كفار أيضا.
حتى القتال، حتى قتال الكفار إذا أمكن أن تتحاشى الوجه ففعل. نعم. نعم. لا. لهما ذكرنا أن بغير حق. بغير حق. حديث مقيد. وما أذن به الشرع فليس فهو حق. ما هو زائد. هو يبيأخذ نصف ماله. وهذا وإذا أخذ النصف ما يتضرر الولد. لكن طيب لو كان الولد له سرية. سرية جميلة شابة وأراد الأب أن يأخذها، هل يمكن أن يأخذها؟
خذ. لا يمكن.
نعم.
تخدمه فقط.
يمكن. لا أنا أقول يأخذها، ما أقول تزوجها، ما يقول شطارة. هل يمكن أن يأخذها؟
نعم.
لا. يقول علماء لأن هذا تتعلق به حاجة الشخصية النفسية ولا يمكن أن يمكن منها. وأما مسألة أن يطاعها هذا معروف أنه لا يمكن أن يطاعها لأنها من حلال أبنائه. تصبر. ولكن نظرا لأنها تتعلق بها حاجته ما يمكن أن يأخذها. أما لو كان عنده إيماء ولكنه لم يطع واحدة منهن فللأب أن يأخذ منهن ما شاء. عرفت؟ طيب إذا أراد الأب أن يأخذ أواني البيت الابن، والابن فقير يعني ما يحصل مثله، يمكن هذا سمير؟ ليش؟
تعلق الحاجة بالابن تاجه.
أي نعم، لأن حاجة تتعلق بذلك وربما الضرورة أيضا. نعم. نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، بدليل أن الفاظ الأحاديث القدسية تختلف، هذا من وجه، وبدليل أنه ليس معجزا كالقرآن، وأنه يجوز مسه بلا طهارة، وأشياء فروق كثيرة، لكن أنا أرى هذا الرأي، لكني أرى أن السلامة أسلم، أن لا تقول إنه كلام الله لا معنى لا لفظا، قل هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقط. لا 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 لا، كلام الأشاعرة يقول القرآن لفظه من الرسول أو من جبريل، والمعنى هو كلام الله، وكل كلام يتكلم الله به حتى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ولا يقول. وأما من وهم أو من توهم ذلك فهو واهم. نقول هذا الكلام الحديث القدسي لا يثبت له احكام القران ابدا باي حال من الاحوال، ليس محفوظا، بل فيه الضعيف والموضوع وفيه المختلف ولم ينقل بالتوافق. ثم فيه ايضا علو الاسناد، اذا قلنا ان الحديث القدسي انه كلام الله لفظا صار من حيث الاسناد اعلى من القران. ليش؟ لان النبي يروي عن الله مباشره، والقران نزل به جبريل على قلب النبي. فعلى كل حال المساله هذه انا ارى ان السلامه، والا انا ارجح انه كلام الله تعالى معنا نقله الرسول عن ربه. ويبقى الكلام، اليس الرسول يقول قال الله تعالى؟ نقول بلى، قال الله، نحن نقول هذا قول الله. كما ان الله يقول عن فرعون عن موسى قال فرعون قال موسى، وهو ينقله بايش؟ بالمعنى قطعا، لان لغه موسى وفرعون هي عربيه. ثم نجد ان ايضا ان نفس المعنى يعبر به مثلا في ايه بلفظ وفي ايه اخرى بلفظ اخر. السحره قالوا امنا برب العالمين، رب موسى وهارون، اليس كذلك؟ في سوره طه ماذا قالوا؟ ماذا نقل الله عنهم؟ امنا برب هارون وموسى، فقدم ما اخر ما قدمه السحره، لانه سبحانه وتعالى ينقل الكلام بالمعنى. وايضا لو لم نقل انه ناقله بالمعنى لكان كلام هؤلاء الذين ينقل الله عنهم ايش؟ معجزا، وليس كذلك. على كل حال هذه مسألة نحن نرى أن الكلام الحديث القدسي نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بالمعنى وعبر به هو. لكني أقول إن السلامة أسلم، لا تقول إنه من كلام الرسول لفظا نقله بمعناه عن الله عز وجل، نقول قل الحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ودعها، لا تكلم بغير هذا، لأن الصحابة لم يتكلموا بها بغير هذا، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن ربه وليسعك ما وسع الصحابة. هذا الذي أقوله أخيرا، وإن كنت عندما يعني في قرارة نفسي أرى أنه هناك فرقا بين القرآن وبين الحديث القدسي. نعم.
شيخ في حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصم فجر،
إيش
حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصم فجر
في إيه؟ وين فيما سبق؟ إيه؟ نعم فيما سبق. ولهما من حديث عبد الله بن عمر، هذا تريد الصواب ابن عمر، هو كذلك عندي في نسخة طبعة هندية يقول ابن عمر، أجل صح لي. ها ابن عمر زيه عند ابن عمر تواصل. نعم طيب ليعطيه ولدا اخر، ليعطيه ولدا اخر، ما هو اللي يعطيه غيره، كلها صحيحه، لان اذا اعطاه له اخر فهذا من باب ايقاع العداوه والبغضاء بين الاولاد. خمس دقائق ممتنة. نعم يقول وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. اتدرون اي اتعلمون، والاستفهام هنا استفهام اعلام، استفهام استعلام، يعني يسالهم، لكن المراد به أن ينتبهوا، أن ينتبهوا، وإلا فالرسول يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا علم لهم بمثل هذه الأمور الشرعية، أو يعلم أنهم يعلمونها لكن أراد التقرير والتنبيه. ما الغيبة؟ الغيبة فعلة من الغيب، وليست كما ينطقه بعض الناس الغيبة بالفتح، هذا لحن محيل للمعنى، والمراد الغيبة يعني الفعلة من الغيب وهي الهيئة. قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، اللهم صل وسلم عليه. هذه كلمة جامعة مانعة. يقول الصحابة الله ورسوله أعلم، يعني أعلم منا. وهذا الواجب على كل من لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم. وهنا إشكال في قوله الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله نبدا، حيث أتى بالواو. فالجواب أن يقال الأمور القدرية لا بد أن تأتي بما يدل على الترتيب، والأمور الشرعية لا يحتاج أن تأتي بما يدل على الترتيب، لأن ما شرعه الله، ما شرعه الرسول فهو ما شرعه الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا قال تعالى في الإتيان الشرعي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذا إتيان شرعي لا بأس، لكن أمر كوني لا يمكن أن يشرك الله مع غيره بالواو أبدا، مثل ما شاء الله وشئ. وقوله الله ورسوله أعلم، أعلم هل هي اسم تفضيل أو اسم فاعل؟ أي اسم تفضيل. وهل هي على بابها أو بمعنى عالم؟ نقول هي على بابها. والعجب أن بعض العلماء عفى الله عنا وعنه يفسرون أعلم المضاف إلى الله بعالم، فيقولون في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقول معناها الله عالم حيث يجعل رسالته. لماذا؟ قالوا لئلا يكون بين الخالق والمخلوق مفاضلة، فيقول سبحان الله إذا قلت الله عالم صار بينه وبين المخلوق مساواة، وقلت الله أعلم صار بينهما مفاضلة، أيهما أولى؟ لا شك أن أعلم أولى. فانظر إلى من حكم العقل ورجع إليه في باب الصفات كيف ينغمس فيما فر منه، فيقال الله ورسوله أعلم على بابها أنها إيش؟ اسم تفضيل. قال ذكرك أخاك بما يكره، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يميل في الكلمات الجامعة إلى الاختصار. ذكرك أخاك هذه مختصرة، وأصلها هي ذكرك أخاك، لأن ذكر هذه خبر مبتدا محذوف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بها مراعاة للاختصار. ذكرك أخاك بما يكره. وهنا نسأل عن قوله أخاك، ما الذي جعلها بالألف؟ أهي على اللغة المعروفة الذي يلزم الأسماء الخمسة الألف مطلقا أم لسبب مضافة؟ خطأ. نعم إذن أخاك مفعول به لأي شيء؟ للمصدر ذكي، فالمصدر هنا مضاف للفاعل وأخاك مفعول به. ويدلك لهذا أنك لو قلت هي أن تذكر أخاك تنصبها ولا ما تنصبها؟ نعم. طيب تقول ضربك زيدا تأديب له، ضربك زيدا تأديب له، زيد وش اللي نصبها؟ ضرب، المصدر المضاف للفاعل. والدليل أنك تقول أن تضرب زيدا تأديب له. طيب ذكرك أخاك وهو المسلم بما يكره، بما أي بالذي يكره، يكره من خلقة أو خلق أو عمل، من خلقة أو خلق أو عمل. خلقة مثل أن تقول هو قصير، هو ضخم، هو بطين، وما أشبه ذلك مما يكره أن يوصف به. طيب أو خلق، خلق بأن تقول هذا الرجل سيء الأخلاق، غضوب، عصبي، انفعالي، هذا يكرهه إيش من ناحية التخلق به، أو عمل بأن تقول فلان فاسق، فاسق يتعامل بالربا ويترك صلاة الجماعة وما أشبه ذلك. فهي إذن ذكرك أخاك بما يكره كلمة عامة، بما يكره من خلقة أو خلق أو عمل. طيب، فقيل له، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أني وصفت بما هو متصل به. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته واغتبته ولا بهتان بدون غيبة؟ نعم بهذا وهذا، يعني إن كان فيه ما تقول فهذا غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان وغيبة، بهتان وغيبة. مثال ذلك، رجل قال فلان عصبي يغضب لكل شيء وهو غير حاضر، هذا غيبة، وهو حاضر هذا إيش؟ سب، وهو بريء من ذلك هذه بهتان. نعم، بهتان وغيبة إذا كان في غيبته. فإن قيل هل جرى من الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا التعبير أن يذكر الأهم ويحذف ما دونه؟ قلنا نعم، وذلك فيما صح عنه أنه قال ليت أنا نرى إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، آمنت بالله ورسوله، فقال أنتم أصحابي. هل معنى ولستم إخواني؟ المعنى أن صحبتكم أخص من الأخوة، لأن الصحابي من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ مؤمنا به، فكأنه قال أنتم أصحابي وإخواني أيضا، لكن الذين آمنوا بي ولم يروني هم إخوان وليسوا بأصحاب. هنا فقد بهته، لأن البهت أعظم من الغيبة، فيكون المعنى فقد بهته مع إيش؟ مع الغيبة. طيب، أخرجه مسلم. فإذا قال قائل هل الغيبة، أو نذكر في الفوائد، نعم، من فوائد هذا الحديث، أولا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يلقي المسائل الخبرية بصيغة الاستفهام من أجل استرعاء الانتباه. يؤخذ من قوله الأخ، ها وين وصلت؟ لا وين سرحت؟ علم بالحقيقة. شوف بارك الله فيك، كعب بن مالك أخبر بالصدق فيما هو أعظم من هذا. أين ذهبت؟ ليش من سرحت؟ طيب سعد، من قوله أتدرون، وهذا من حسن التعليم أن يلقي الإنسان الكلام على وجه يسترعى الانتباه. ومن فوائد هذا الحديث حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا إيش؟ الله ورسوله أعلم، وهذا واجب على كل من لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم، يجب وجوبا، لأنه لو اقتحم وأجاب بشيء لا يعلمه صار من القائلين على الله ما لا يعلم. ولهذا قال بعض العلماء من العلم أن يقول الإنسان لا أعلم فيما لا يعلم. طيب، ومن فوائد الحديث جواز التشريك بالواو بين الله ورسوله فيما كان من أمور الشرع بخلاف القدر، لأن الربوبية لا يملكها الإنسان في الواقع، ولذلك كان الناس باعتبار عبودية الربوبية كانوا كلهم سواء، الكافر والمؤمن باعتبار إيش؟ عبودية الربوبية التي نسميها العبودية الكونية. طيب أما الشرع فلا. فإن قال قائل هل تعدون ذلك إلى أن يقول الناس الله والعالم الفلاني أعلم؟ في أمور شرعية نعم لا. ليش؟ لأن هذا العالم ليس مشرعا، الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع ويقول على ويقول عن الله، والعالم ليس بمعصوم. ولهذا لا يجوز إذا سألك سائل عن مسألة دينية أن تقول الله الشيخ أعلم، ما يجوز. ليش يا جماعة؟ لأن الشيخ غير مشرع، الشيخ غير مشرع بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب فإن قال قائل وهل نقول مثل هذه العبارة بعد موت الرسول؟ ما دام الأمر شرع فالله ورسوله ولو كان ميتا صلى الله عليه وسلم أعلم منا بلا شك. وإن كنا الآن لا يمكن أن نعرف ما عند الرسول، لكن هو أعلم منا بشريعة الله بلا شك. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الاختصار في الكلام. العقيل يبين منين؟ حيث حذف المبتدأ اختصارا، لأن الاختصار أقرب إلى الحفظ. والجمل المختصرة التي تأتيك جمل مختصرة لكن تشمل معاني كثيرة يكون لها رونق في النفس وبقاء في النفس أيضا. ومن فوائد هذا الحديث الاستعطاف، يعني استعمال الاستعطاف في الكلام لقوله أخاك، لأنك إذا شعرت بأنه أخاك فلن تغتاب. فهذه من الأساليب الاستعطافية. انظر إلى قوله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل إيش صاحبكم الذي تعرفونه وكان واجبا تدافعوا عنه. وقال تعالى وما صاحبكم بمجنون. فهذه من الأساليب التي تستعطف المخاطب حتى يستقيم. ومن فوائد هذا الحديث جواز غيبة الكافر لقول ذكرك أخاك، لكن إذا قلنا بهذا صار معارضا لما قررناه في الحديث الأول وجعلته أيضاً بينكم محرما فلا تظالموا. نقول لا شك أن غيبة الكافر ليست كغيبة المسلم، وحرمة الكافر ليست كحرمة المسلم، لكن متى كانت غيبته ظلما فهو داخل في الأول. ووجه ذلك أن دلالة الحديث الأول بالمنطوق ودلالة هذا بالمفهوم، والمعروف عند العلماء في أصول الفقه أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. طيب من فوائد هذا الحديث أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان غيره لا يكرهها. إذا كان هذا الرجل بالذات يكره هذا الوصف الذي تصفه به وغيره لا يبالي، نعم، فهذا هل نعتبر العرف العام أو الخاص؟ عجيب يا جماعة، الخاص. ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكرك أخاك بما يكره، نعم. بعض الناس يزعل إذا قيل والله أنت شايب كبير السن أم داك تشيب أم داك يزعل، لكن هو في الحقيقة شايب وهذا الواقع. وليش يزعل؟ ما دام يزعل لا تقول. بعض الناس يقول العجوز يصف بها الرجل، أليس هكذا موجود؟ يقول عجوز، أبوي عجوز. أنا أقول أبوي عجوز تناقض هذا، قل أمي عجوز، ولا قل أبوي شيخ وأبونا شيخ كبير، قالت يا ولد أألد وأنا عجوز. إيش اللي جاب العجوز للرجال الآن؟ لكن إذا كان يكره أن تقول أنه عجوز تقول له عجوز؟ ما تقول عجوز، حتى لو كان الناس متعارفين بينهم بإطلاق العجوز على الشيخ وهو يكره لا لا تغتاب بهذا. طيب، ذكرك أخاك بما يكره. إن قال قائل نجد في علماء الحديث من يسمى الأعرج والأعمش والأحول وما أشبه ذلك، وهذه يكرهون أو لا؟ نعم، أي نقول الجواب عن هذا أن هذا من باب التعريف الذي لا تمكن معرفته، معرفة المذكور إلا به. فإذا كان من باب التعريف الذي لا يمكن معرفة المذكور إلا به، صار هذه المصلحة راجحة على مفسدة الغيبة، على أن الذي يقول ذلك لا يقصد عيبه، وإنما يقصد إيش؟ التعريف به. والنية لها أثر في هذا. ومن فوائد هذا الحديث سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم للمناقشة، من أين تؤخذ؟ الصحابة لما قال ذكر أخاك بما يكره أوردوا عليه، قالوا أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتحمل المناقشة، لأن المناقشة في الحقيقة تزول بها إشكالات كثيرة. نعم، لكن إذا علمت أن المناقشة متعنت فهل تستمر معه، تبدأ معه كما يقولون من جرف العدانة؟ لا، إذا عرفت أنه متعنت فامنعه، امنعه، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام في الذين يستفتونه من أهل الكتاب متعنتين، قال إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الغيبة محرمة ولو كان الإنسان ولو كان في المغتاب، وأريد اسم المفعول ما يذكره المغتاب، وأريد اسم الفاعل. كلام واضح؟ ليش؟ لأن كلمة المغتاب تصلح لهذا وهذا، فلا بد من أن تبين. مثل المختار إيش؟ تصلح لهذا وهذا. كيف نقدر المغتاب إذا كانت اسم فاعل؟ نقول المغتيب، صح؟ صحيح؟ صحيح. والمختار إذا كانت اسم فاعل المختير، ونقول في المغتاب إذا كان اسم مفعول المغتيب، وفي المختار المختير. هذا هو الأصل، لكن اللغة العربية تأبى عليك هذا. تقول إذا تحركت الياء وانفتح ما بعد ما قبلها إيش يعمل؟ فاقلبها ألفا. إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فاقلبها ألفا. المختير قل إيش؟ المختار. المختير قل المختار. طيب، أقول إذا كان في المغتاب اسم مفعول، ما قاله المغتاب اسم فاعل، فهل تكون غيبة؟ نعم، تكون غيبة. طيب، وإذا لم يكن فيه ما يقوله، فمن فوائد الحديث أن هذا يجمع بين الغيبة والبهتان. ومن فوائد الحديث أن أوصاف الذم إذا تعددت فإن الإنسان يعاقب عليها جميعها ولا تتداخل، لقوله فقد بهته، ولو تداخلت لاكتفي بعقوبة ذنب واحد. طيب، ومن فوائد الحديث التعبير في الأخص وطي ذكر الأعم، لقوله فقد بهته، وذكر طوي ذكر الأعم وهو الغيبة لكن للعلم به، لأنه ليس من المعقول أنك إذا ذكرت شخصا بما يكرهه وهو موجود فيه أن يكون غيبة، وإذا ذكرته وهو غير موجود فيه لا يكون غيبة، هذا غير معقول. فإن قال قائل: ما تقولون في الغيبة، أكبيرة هي أم من الصغائر؟ قلنا: استمع إلى قول ابن عبد القوي رحمه الله، قال: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، قد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. أعيد البيت مرة ثانية: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. وأعيدها الثالثة: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. لا لا نعم طيب نشوف هو كيف راح يدي كذا انا بكذا ها ونميمته لا لا تراجع كتاب جزاك الله خير نعم أحسن بارك الله فيك. والصواب أن الغيبة من كبائر الذنوب وأن النميمة من كبائر الذنوب. أما النميمة فجاء فيها الحديث: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وأما الغيبة فيدل على أنها من كبائر الذنوب أن الله تعالى قال في كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هل أحد من الناس يقدم له أخوه ميتا ليأكله؟ هل يمكن أن يأكله؟ لا لا يمكن. وهذا يدل على أن هذا من أقبح الأعمال، حتى قال بعض العلماء إن معنى الآية أن هذا الذي اغتيب يقدم ميتا يوم القيامة ويجبر والعياذ بالله هذا الذي اغتابه على أن يأكله، نسأل الله العافية، تعذيبا له، كما يكلف الذي يكذب في الرؤيا أن يعقد بين شعيرتين. كل إنسان يقول رأيت كذا وكذا وهو كاذب، فيوم القيامة يعطى شعيرتين وقال اعقد بينهما. هل يمكن العقد بينهما؟ لا يمكن، والله أعلم. عرفت؟ نقرأ الآن ما اتفقنا عليه، وهو حديث نعمان بن بشير، أظن يقع الرابع السادس ها 193. أول نعلم أن ابن رجب رحمه الله جامع بين الحديث والفقه، وأنه من أحفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم، لأنه تلميذ ابن تيمية رحمه الله، فإن شيخه ابن القيم، وابن القيم شيخه الإسلام رحمه الله. نعم نقرأ نبدأ بسم الله. نقرأ نبدأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن رجب: بمناسبة شرح شيخنا حفظه الله تعالى لكتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى،
للحديث المذكور
قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن النعمان بن بشير. قال النقل رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث صحيح متفق على صحته. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب. فقوله صلى الله عليه وسلم،
قول العلماء هذا الباب أو أصح هذا الباب أو ما أشبه ذلك، يريدون بذلك المسألة، وقد تكون جزءا من باب، لكن مثلا لم يصح في هذا الباب شيء يعني في هذه المسألة. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام. وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي. فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح والتسري وغير ذلك، إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة. والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر. ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبدة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختلف فيه إباء
الخيل والبغال والحمير والضب. المؤلف رحمه الله قرن بين أشياء بعضها واضح أن الخلاف فيه ضعيف، فمراده رحمه الله مجرد الخلاف. الخيل الخلاف في حلها أو تحريمها ضعيف، والصواب أنها حلال، لأنه ثبت عن في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر فيما أظن أنهم نحروا في المدينة فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا منه، وهذا صريح في الحل. وأما البغال فالخلاف في حلها ضعيف، أي أنها حلال، أي القول بأنها حلال ضعيف، لأنها متولدة من محرم، فإن البغل ولد الحمار من الفرس. وأما الحمير فالخلاف في حلها أضعف، لأن القول في حلها شاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه حرمها ولم تحلل بعد ذلك. وأما الضب فالخلاف في تحريمه ضعيف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل بحضرته وسئل أحرام هو قال لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. إذن المؤلف رحمه الله لم يرد تساوي هذه الأشياء في الحل والحرمة، إنما أراد مجرد الاختلاف فيها. نعم. وشرب،
وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختلف فيه،
ما اختلف
فيه أو في
عندكم فيه في الصواب في نعم.
ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك. وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات
مسائل العينة، هي ليست مسألة واحدة، حدها بعضهم بأنها كل ما يتوصل به إلى الربا عن طريق الحيلة، وعلى هذا مسألة التورق من العينة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. مسألة العينة المسألة المشهورة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ويشتريه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العينة. مثاله باع عليه سيارة ب50,000 إلى سنة، ثم اشتراها منه ب40,000 نقدا، وأخذ السيارة وأعطاه 40,000. حقيقة الأمر أنه أعطاه 40,000 بإيش؟ ب50,000 إلى سنة. ولهذا قال ابن عباس في هذه المسألة: إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. مسألة التورق أن يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها نقدا، وقصد المشتري الدراهم ليس قصده السلعة، هذه مسألة التورق، وسميت بذلك لأن الإنسان احتاج فيها إلى الورق وليس عنده ورق، فاحتال على التوصل إلى الورق بهذه الحيلة، وهي عند شيخ الإسلام رحمه الله محرمة مقطوع بتحريمها عنده، حتى نقل عنه تلميذ ابن القيم في أعلى الموقعين أنه كان يسأل فيها مرارا فيأبى إلا أن تكون حراما، وهي الآن شائعة بين الناس بكثرة. وأما إذا اشتراها بثمن أكثر لقصد عين السيارة، ما هو لقصد قيمتها لكن بكدة مثلا، فهذا لا بأس به بالإجماع. وكذلك لو اشتراها يريد بها التكسب، مثل أن اشتراها مثلا ب50,000 مؤجلة إلى سنة، يريد أن يبيعها ببلد آخر ب50,000 نقدا، ليس علشان الدراهم لكن علشان التجارة، هذا أيضا لا بأس به. نعم.
وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات.
طيب، وهل من ذلك أن يقول أبيعها عليك ب10 نقدا أو ب20 نسيئة؟ لا، هذه جائزة ولا إشكال فيها، لأنه إذا قال خذها نقدا ب10 أو ب20 نسيئة فسوف يأخذ بأحد الثمنين، فليس ذلك من باب بيعتين في بيعة كما توهمه بعض العلماء. نعم.
وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه،
صار المشتبه قاعدته ما اختلف العلماء فيه، هذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله، فما كان بينا في حله أو تحريمه فالأمر واضح، وما اشتبه فيه وما اختلف فيه العلماء فهو من المشتبه. لكن أنتم تعلمون كما سمعتم أن الخلاف قد يكون ضعيفا فيكون الاشتباه ضعيفا، وقد يكون قويا فيكون الاشتباه قويا. نعم.
وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره:
هذا هو الاستدلال الصحيح، أن القرآن ما ترك شيئا إلا بينه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا إما أن تكون مفعولا لأجله وعاملها نزلنا، وإما أن تكون مصدرا في موضع الحال من الكتاب أي مبينا، وأيا كان فهذا هو الاستدلال على أن القرآن فيه كل بيان كل شيء. أما ما يستدل به كثير من الناس وهو قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فهذا خطأ، وتنزيل الآية على غير ما أراد الله. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز. نعم.
قال مجاهد وغيره لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. وقال تعالى في آخر سورة النساء
وعلى هذا فيكون من باب العام الذي أريد به الخاص على رأي من؟ مجاهد وغيره. والصواب أنها من العام الذي هو على عموم، لكن بيان القرآن إما أن يكون بالشيء عينه، وإما أن يكون بجنسه، وإما أن يكون بقاعدة عامة يدخل فيها ما لا يحصى من المسائل، وإما أن يكون بالإشارة والدلالة. عرفتم؟ حتى ذكر أن بعض النصارى كان جالسا مع أحد العلماء المشهورين الأذكياء العقلاء، فأتى إليه وقال وكان في مطعم، فأتى إليه فقال أيها الشيخ إن كتابكم يقول إنه تبيان لكل شيء، وبين أيدينا الآن سندوشت وخبز ولحم وما شاء الله، أين في القرآن كيف نصنع السندوشت واللحم والقرع وما أشبه ذلك؟ أين هو؟ كأن هذا النصراني يريد أن يكون القرآن دليل مطبخ. فقال له الرجل هذا موجود في القرآن، موجود في القرآن. قال كيف موجود في القرآن؟ وينه؟ أين هو؟ فنادى صاحب المطعم وقال تعال كيف تصنع هذا؟ قال أصنعه بكذا وكذا وكذا، وبين له. قال هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. فاندهش الرجل كيف جاء في القرآن؟ أين هو؟ قال إن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرشدنا إلى أن نسأل عن كل شيء يعلمه غيرنا إذا كنا لا نعلمه، وهذا لا شك أنه دليل، يعني هذا دلك كيف تصل إلى العلم، وإن كان ما دلك على نفس المعلوم لكن دلك كيف تصل إلى العلم. فالذي نرى أن الآية عامة ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء وليست خاصة فيما أمر بها أو نهي عنه. نعم.
وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بيّن الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال تعالى
انتبهوا النساء كما قال المؤلف بيّن الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع، فيها آية التحريم والتحليل لما يحل من الأبضاع، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، والأموال حدث ولا حرج، أموال الأحياء وأموال الأموات وأموال العقلاء وأموال السفهاء كلها موجودة في النساء. وهذا من فقه التفسير الذي لا يعلمه كثير من الناس. كثير من الناس يفسر السور مثلا وماشي في التفسير، لا يعرف مغزى السورة ومجمعها وما الذي جمع فيها، وهذا فقه عظيم في التفسير ينبغي الإنسان أن لا يهمله. نعم.
وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووكل بيان ما أشكل ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما.
شيء ما طائر يحرك جناحيه أو يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم، هل هو حلال هل هو حرام؟ هذا هو الذي يهمنا من الطيور. أما نوعه ما يهمنا، اللي يهمنا هل هو حلال أو حرام. ماذا قال لنا؟ قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصورة. فأنت تجد أن الحلال بين والحرام بين. نعم.
ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاه، يخبط عليها العظاه بمخبطه، ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم.
اللهم صل وسلم. صدق رضي الله عنه.
وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض ما ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب منها.
الآن بين رحمه الله أن منها ما علم بالضرورة من دين الإسلام، فهذا لا يعذر أحد بجهله، لا بد أن يكون عالما به في بلد يظهر فيه أحكام الإسلام. والثاني ما اشتهر بين حملة الشرع ولكنه يخفى على غيرهم إلا أنه واضح عندهم، وهذا أيضا مما أجمعوا عليه. والثالث ما كان خفيا على بعض حملة الشرع، وهو الذي وقع فيه الخلاف، فصارت الأحوال كم؟ الأحوال ثلاثة بينها رحمه الله. نعم.
وذلك لأسباب منها أنه قد يكون النص عليه خفياً لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم، ومنها.
وهذا نقص في إيش؟ في العلم. هذا نقص في العلم، يعني الذي يخفى عليه هذا معناه أن علمه قاصر، لم يحط علماً بنصوص الشريعة. نعم.
ومنها أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ.
وهذا أيضا مثل الأول، سببه نقص العلم. نعم.
ومنها ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا.
وهذا بقصور في الفهم. نعم.
ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا.
هذا اختلاف في المنهج، هل كل نهي للتحريم، هل كل أمر للوجوب، اختلف فيه العلماء. نعم. والأسباب كثيرة أكثر مما ذكرنا.
ومع هذا
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أسبابا كثيرة لاختلاف العلماء رحمهم الله، ولخصناه في رسالة، فمن راجع الأصل والملخص يكون طيبا. نعم.
ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق،
فيكون هو العالم بهذا الحكم.
فيكون
فيكون هو العالم بهذا الحكم.
فيكون
فيكون هو العالم بهذا الحكم.
العالم
فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا. فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المشتبهات: لا يعلمهن كثير من الناس. فدل على أن من الناس ما فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر. فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر.
الشيخ في هذه القطعة أنه لا يمكن أن يكون الحق مشتبهاً على جميع الأمة، بل لا بد أن يكون في الأمة من هو عالم بالحق ولو واحد. أما أن يشتبه الحق على جميع الأمة فهذا مستحيل، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولو اشتبه الحق على كل الأمة لم يكن القرآن بياناً ولا السنة بياناً أيضاً. نعم.
وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه. فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأوضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهوية. والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه. وأما ما لا يعلم له أصل،
والصحيح أن في هذه المسألة أن نلزم الأصل، صحيح أن نلزم الأصل. فإذا شككنا في وقوع الطلاق فمن العلماء من قال نوقع لأنه أحوط وأورع، ومنهم من قال لا لا نوقع، لأن الأورع أن نبقي النكاح، إذ أننا لو أوقعناه وقعنا في ورطتين، الأولى تحريمها على الزوج والثاني إباحتها لغيره. فإذا قلنا الأصل بقاء النكاح بنينا على أصل، ولم نتورط إن قدر أن هناك تورطا إلا إيش؟ إلا في حلال زوجها الذي لا تحل له على التقدير. فالصواب في هذا أنه لا يزول بالشك ولا بغلبة الظن. فمثل لو قال لزوجته: إن كان هذا الطائر حماما فأنت طالق، وذهب الطير ولا ندري ما هو، تطلق؟ الصحيح لا تطلق، في احتمال أن يكون حماما، ولكنه الأصل بقاء النكاح. حتى لو غلب على ظننا أن هذا الطائر حماما فإنه لا يقع على قول الراجح. نعم.
وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره، فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله، لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه، والورع اجتنابه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقرب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. خرجاه في الصحيحين. فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا، قويت الشبهة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله، أرقت الليلة؟ فقال: إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه.
هذا من تمام الورع لا شك فيه، أن الإنسان يبتعد عن المشتبهات خصوصا في الأكل والشرب. نعم.
ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله، وما أصله الحظر كالأبضاع
حتى لو غلب على ظن النجاسة. نعم، حتى لو غلب على ظن النجاسة، لأن الأصل نعم أن الطهارة، لكن إذا قوي الظن بالنجاسة فالورع ترى. وعلى هذا فإذا تعارض ورع وواجب، مثل أن لا يكون عنده إلا هذا الماء المشتبه الذي يلعب على ظنه أنه تغير بنجاسة، فنقول لدينا الآن اجتناب تورعا ولدينا استعمال وجوبا، فأيهما نقدم؟ الثاني، الاستعمال وجوبا. أما مع وجود غيره فلا شك أن الورع تجنبه ويتوضأ بالماء الذي لا إشكال فيه. نعم.
وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك.
ما أصله الحظر كالأبضاع، يعني مثلا هذا الرجل إذا شك المرأة هذه هل عقد عليها عقد صحيح أو لا، فما الأصل؟ المنع، حتى نتيقن أنه استباح هذا الفرج بعقد صحيح. كذلك اللحم الأصل فيه التحريم، مو الحيوان الأصل فيه الحل، لكن اللحم الأصل فيه التحريم حتى نعلم أنه ذكي على وجه شرعي. لكن إذا علمنا أنه ذكي فهل الأصل أن المذكي سمى أو لا؟ نقول الأصل أنه سمى، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر. لأن الأصل أن الفعل إذا صدر من أهله فهو صحيح حتى يقوم دليل الفساد. نعم.
فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غيره، أو
أثر سهم غير سهمه،
أثر سهم غير سهمه، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع، أو يجده قد وقع في ماء. وعلل بأنه لا يدرى هل مات،
لا يدري.
وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره، ويرجع فيما
أصله. فإن علم أنه مات من السبب المبيح حل. عندي لا يدرى والصواب لا يدري. يعني مثلا لو أن هذا الطائر رماه وهو على غصن شجرة تحتها ماء فسقط الطائر، لكن سقط وقد تمزق بدنه من الرصاص ثم أدركه ميتا، فهنا يحل أو لا؟ ليش؟ لأني أدري أنه مات بالرمي. أما لو كانت الرصاصة في جانب من بدنه ثم وجدته ميتا فهذا لا يحل، لأني لا أدري أمات بالرمي أو أمات بالماء. نعم.
ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة. وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة، وقد صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم. مالك رحمه الله يفرق بينما إذا شككت هل أحدثت وأنت تصلي، أو إذا شككت هل أحدثت وأنت لا تصلي، والصواب أنه لا فرق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.